أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مفهوم الحذف. ذكروا مما يدل على الحذف كلمة إلا وكلمة إنما، فقالوا إن هاتين الكلمتين تدل على الحذف، أما كلمة إلا فقد تستعمل اسمية بمعنى غير فيكون صفة لما قبله، ونتيجة ذلك أن الحكم يتعلق بحصة خاصة من الموضوع مقيد بقيد خاص، وهو أن يكون غير كذا. ففي مثل ذلك لا دلالة له على المفهوم بناء على ما تقدم من عدم دلالة الوصف على المفهوم. وأما كلمة إلا إذا استعملت استثنائية فدلالتها على الحذف مما لا ينبغي الشك فيه، فإذا كانت الجملة إيجابية دلت كلمة إلا على النفي فيما بعده، وإذا كانت الجملة سلبية دلت هذه الكلمة يعني الاستثناء على الإيجاب. فإذا قال ما جاءني إلا زيدون يدل هذا الكلام على أن زيدا جاءه، وإذا قال لا أعاشر أحدا إلا فلانا يدل الحذف على أنه يعاشر فلانا، فالاستثناء من الإيجاب يدل على السلب، والاستثناء من السلب يدل على الإيجاب، وهذا غير قابل للإنكار، حتى إن بعضهم ادعى أن هذا منطوق لا مفهوم، يعني كلمة إلا وزعت للدلالة على إثبات نقيض الحكم المتقدم إثباته للمستثنى، وهذا مدلول مطابقي، ولا أثر لهذا البحث أنه مدلول مطابقي أو مدلول التزامي، يعني داخل في المنطوق أو داخل في المفهوم. فإن الدلالة على ذلك وأن الحكم يثبت بالنسبة إلى المستثنى خلاف ما تقدم خلاف المستثنى منه، هذا غير قابل للإنكار، وسيجيء بعض الشبهات في دلالة هذه الكلمة على الحذف. وأما كلمة إنما، هذه الكلمة لم يوجد لها كلمة مرادفة في غير اللغة العربية، وقد ذكرنا سابقا أن الهيئات على إطلاقها، هيئة الفعل الماضي والمزارع واسم الفاعل والمفعول وغير ذلك من الهيئات، أي هيئة فرزنا في اللغة العربية فمثل هذه الهيئة موجود في غير اللغة العربية أيضا، بل بقية اللغات مشتملة على الفعل الماضي والمزارع واسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة، وهكذا هيئات الجمل التركيبية من القضية الشرطية والقضية الحملية وغير ذلك. إذن يمكننا استفادة ما يدل عليه الهيئة في اللغة العربية بالرجوع إلى ما يستفاد من الهيئة المماثلة له في غير اللغة العربية، يعني كل أحد في لغته يرجع إلى مرتكزه فيرى أنه ماذا يستفيد من هيئة الفعل الماضي مثلا، أو من هيئة الفعل المضارع أو غير ذلك، فهذا هو المستفاد من الهيئة في اللغة العربية للقطع باتحاد الموضوع له وعدم الفرق بين اللغات. يعني لا نحتمل أن يكون هيئة الفعل الماضي تدل على شيء في لغة العرب ولا تدل على ذلك الشيء في غير اللغة العربية، وهكذا بقية الهيئات. فاستفادة معنى هيئة من الهيئات في اللغة العربية أمر سهل لا يختص بالعرب، بل يجري هذا في جميع اللغات، فأهل كل لغة يمكنه تعيين هذا المعنى في لغته، واللغة العربية مشاركة لذلك. وأما بالنسبة إلى المواد، الجزم بأن هذه المادة مرادفة لمادة أخرى في لغة أخرى، هذا مشكل جزمان، إذ يمكن أن تكون هنا خصوصية في المعنى بالنسبة إلى لغة، ولا تكون هذه الخصوصية مأخوذة في المعنى في لغة أخرى غير هذه اللغة. فكلمة إنما بما أنه ليس لها مرادف في سائر اللغات، يعني لا نعلم بها بمرادف لهذه الكلمة في غير اللغة العربية، فلا يمكننا فهم هذه الكلمة إلا بالرجوع إلى أهل هذه اللغة، فنرى أنهم ماذا يفهمون من هذه الكلمة. وقد اتفقت كلماتهم كلمات أهل الأدب في أن هذه الكلمة موضوعة للدلالة على الحصر، إما حصر الموصوف في الصفة أو حصر الصفة في الموصوف. كيفما كان، تدل هذه الكلمة على الحصر، وشهادتهم على ذلك كافية، فإنهم أهل اللغة ويخبرون أن المتبادر من هذه الكلمة كلمة إنما الحصر، إما حصر الموصوف في الصفة وإما حصر الصفة في الموصوف. أما حصر الموصوف في الصفة فهو أمر مبني على المبالغة لا محالة، لا يكون الموصوف منحصرا بصفة خاصة. فإذا قيل إنما زيد مسلمون، معلوم أن زيدا يصدر منه أمور أخرى أيضا غير الإصلاح، ولكن بما أن أكثر أعماله هو الإصلاح بين الناس، فكأنه منحصر في الإصلاح وليس له شغل آخر غير الإصلاح، وإلا فمعلوم أنه يصلي ويصوم أو يعمل أعمالا أخرى، لا ينحصر أمره في الإصلاح إلا من جهة ظهور هذا الأمر وصدوره منه كثيرا، فكأنه متمحز في ذلك. إنما زيد مسلم، فبقية أفعاله في جنب ما يصدر منه من الإصلاح كأن البقية معدوم ولا يعتنى بها. وأما حصر الصفة في الموصوف كقولنا إنما الفقيه زيد، إنما العالم زيد، إنما التقي فلان، هذا قد يكون أيضا مبنيا على المبالغة كما في هذه الأمثلة، كأن بقية الفقهاء في جنب زيد مثلا مبالغة لا يعدون من الفقهاء. فالفقيه التام المحيط بجميع الجهات إنما هو زيد على نهو كأنه يمكن سلب الفقاهة عن غيره، هذا أيضا مبني على المبالغة. وقد يكون حقيقيا، وهذا هو الذي يستفاد من هذا الكلام، إنما القوة لله، إنما الأمر لله، إنما الأمر بل إلى الجليل كما بل في كلامه سلام الله عليه، يدل حقيقة على حصر هذه الصفة في موصوفه لأنه لا يكون لغيره. هذا هو المفهوم من هذا الكلام بحسب شهادة الأدباء وأهل هذه اللغة، لأن المستفاد من كلمة الله نفي وإثبات، إثبات في مدخوله ونفي عن غيره. هذا الذي يذكر يعني مدخول إنما يدل على الحصر وأنه ثابت هذا الوصف لهذا الموصوف ومنفي عن غيره، ولكنه مع ذلك استشكل فيه الفخر في تفسيره الفخر الرازي في ذيل الآية المباركة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وردت عدة روايات من طرقنا ومن غير طرقنا أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين سلام الله عليه. الفخ لم يعجبه ذلك لعناده وتعصبه وعدائه مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، فأراد إنكار هذا. أولا أنكر أنه لم يرد في أمير المؤمنين سلام الله عليه على خلاف هذه الروايات الكثيرة، وثانيا قال إن هذه الكلمة لا تدل على الحس وأن الولاية منحصر في الله وفي رسوله وفي علي بن أبي طالب سلام الله عليه، الولاية المطلقة لهم. لا تدل هذه الكلمة على الحس، وقد استعملت في القرآن ما أنه بل في غير موارد الحس، استشهد بالآية المباركة إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فقال إنه من المعلوم أن الدنيا لا ينحصر الأمر فيها بذلك، بل في الدنيا صلاة وصوم وجهاد وعبادة وتحصيل علم وغير ذلك من الأمور التي ترضي الله سبحانه. لا ينحصر الحياة الدنيا بهذه الأمور بحسب تبع الإنسان وبحسب سنه، فأولا من أيام الطفولية يشرع في الله وبعد ذلك في اللعب، بعد ذلك يكون زينة أيام شبابه، بعد ذلك يكون تفاخر في أيام الكهولة، بعد ذلك يكون تكاثر في الأموال والأولاد أيام الشيخ. لا ينحصر الأمر بذلك، بل إن كثيرا من الناس أولياء لله سبحانه يشتغلون بالعبادات وبما يكون فيه رضا الله سبحانه، فلا تدل هذه الكلمة على الحس لهذه الآية المباركة. وهذا الذي ذكره مكابرة واضحة. أولا إن الآية المباركة يعني مضمون هذه الآية كما ورد في هذه الآية بكلمة الله، إنما كذلك ورد بكلمة الله، وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. كلمة الله لا إشكال أنها يدل على الحس كما ذكرنا، فإذا كانت هذه الكلمة يعني كلمة الله مستعملة في الحصر وهو أيضا لا ينكر ذلك، فما هو الجواب؟ أن هذه الآية كانت جوابا عن الآية المتقدمة أيضا، هذا نقص. وأما حل المسألة فقد اشتبه عليه الأمر أو تعمد في ذلك، إما أن عناده أوجب اشتباهه أو متعمدا يتكلم بهذا الكلام. كلمة الحياة في الآيتين المباركتين لم تزف إلى الدنيا، یعنی لم یذکر هاکذا انما حیات الدنیا او انما الحیات فی الدنیا لیس کذالک، بل کلمت الحیات موصوف و وصف الدنیا و الدنیا مؤنث تماما، یعنی الحیات الدانیه فی قبال الحیات العالیه، انما الحیات الدنیا قسم الله سبحانه الحیات الى قسمین، قسم سماها بالحیات الدنیا و القسم الاخر طبعا یکون الحیات العلیا. لیس المراد بالآیت المبارکه الحیات فی الدنیا فی قبال الحیات فی الاخره، یعنی الحیات فی الدنیا لهو و لعب و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، فی مقابل الحیات فی الاخره معلوم ان حیات الانبیاء، حیات الاولیاء، حیات الاتقیاء، حیات العلماء لیس لهوا و لعبا و زینه و تفاخر، بل الله سبحانه قسم الحیات فی الدنیا الى قسمین، الحیات فی الدنیا قد تكون حیاتا دانیتا و قد تكون حیاتا غیر دانیه راقیه عالیه، مثل توصیف السماء بالدنیا فی قوله سبحانه بله و زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب و غیرها من الآیه، کیف ما کان الدنیا صفت للحیات کما انها صفت للسماء، هنا هم کان لنا بیان فزینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، قلنا ان المستفاد من الآیه المبارکه ان جمیع الکواکب السماء الدنیا، و اما السماوات التي فوق هذه السماء یعنی سماء الدنیا فهي خالیه عن الكواكب، استشهدنا بآیت اخرى في بحث التفسیر. كيف ما كان كلمه الدنيا صفه للسماء كما ان كلمه الدنيا هنا في هذه الايه صفه للحیات، یعنی الحیات الدانیه، فالله تبارك وتعالى اراد بیان ان الحیات الدانیه التي لا تبقى بل ولا يبقى لها اثرون و تفنا هذه الحیات بلا اثر، بل مع الوزر والوبال هذه الحیات هي لهو و لعب و زینه و تفاخر و تکاثر، معلوم انه كذلك والحصر صحيح الحیات الدنیا منحصره في هذه الامور، و اما غير هذه الامور من الجهاد و تحصيل العلم و عبادت الله سبحانه لا يكون هذا من الحیات الدنیا، بل من الحیات العالیه الراقیه و هي حیات الانبیاء والمرسلین و من تبعهم من الاولیاء الصالحین. فالاستدلال بالآية المباركة على أن كلمة إنما لا تدل على الحس استدلال واه جزما، وأما الصغرى التي ناقش فيها أيضا غير قابلة للمناقشة، من أن الآية وردت في أمير المؤمنين سلام الله عليه قد دلت عليه الروايات من طرق العامة ومن طرق الخاصة. بقي هنا بلی بعض شبهات فی دلالت کلمت الا علی الحسب، نتکلم فیها ان شاء الله.